أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في استعراض الأقوال في مسألة بيع الصبي ومعاملته، وكان الكلام حول التفصيل الذي ذكره صاحب الرياض من تصحيح البيع إذا كان الصبي بمثابة الآلة، وعدم تصحيحه إذا كان مستقلا، وكان شاهده على ذلك استقرار السيرة واستمرارها. الماتن رحمة الله عليه ناقش في هذا الدليل بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه السيرة يرحمكم الله ناشئة من عدم المبالاة في الدين، ولا أقل أنه يحتمل ذلك فيها قويا. ويؤيد ذلك أنهم في سيرهم لا يميزون بين الصبي المميز وبين غيره، وبين العاقل وبين المجنون. هذا المؤيد لكي يكون واضحا ولا يرد عليه ما ذكروه في الحواشي لا بد من تحقيقه، حيث ذكروا في الحواشي أن الوجدان شاهد بالتفريق، فكيف تقول لا يفرقون؟ العقلاء يفرقون بين الصبي لعمره 5-6 سنوات وبين الصبي لعمره 12 سنة، يفرقون بين الصبي العاقل والصبي المجنون، فكيف يقول الشيخ الذي يؤيد ذلك أنهم لا يفرقون؟ التفت للإشكال. هذا الإشكال لا يرد على الماتن باعتبار أن للتفريق وعدمه معنيين. المعنى الأول التفريق بحسب المراتب، والمعنى الثاني التفريق في أصل انعقاد المعاملة. مقصود الشيخ من التفريق هو المعنى الثاني، وما هو مشاهد بالوجدان هو المعنى الأول. نعم، العقلاء يفرقون بين المميز وغيره بلحاظ نوعية المبيع قيمة وأهمية، فغير المميز قد يرسلونه لشراء ما دون الدرهم مثلا، والمميز يرسلونه لشراء ما هو فوق الدرهم. هذا هو الموجود عند العقلاء، اتفقنا؟ مثلا غير المميز يرسلونه ليشتري مثلا الشوكولا أو البوفاك والما أدري شنو. المميز ربما يرسلونه لا لاشتراء السكر والأرز وما شاكل ذلك. فمن ناحية هذه المراتب يفرقون، لكن تأييد الشيخ ليس هنا. تأييد الشيخ أن السيرة العقلائية قائمة على عدم التفريق في أصل المعاملة، والحال أنه بالاتفاق غير المميز لا تصح منه المعاملة. فهذا يشهد أن سيرهم ناشئة من عدم المبالاة بالدين. واضح الجواب؟ هذه المناقشة الأولى للمصنف. المناقشة الثانية أن إحالة المطلب إلى السيرة والعادة القائمة إحالة على مجهول، تقريبه أن العقلاء كما تقدم وإن كانوا يوكلون إلى الصبيان بعض المعاملات، لكن كما عرفت يفرقون بينهم فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة من بقل أو بيع بيضة دجاجة، بينما يكلون إلى من بلغ 8 شراء اللحم والخبز وما شاكل، ومن كان على مشارف البلوغ يكلون إليه شراء ما هو أعظم من اللحم والخبز. ولا يفرقون بين ابن 14 سنة وبين ابن 15 سنة. وخلاء لا يفرقون بينهما، أنه هذا يقولون هذا بالغ إذن نكل إليه، لا. فحينئذ نسأل أن الذي يستند إلى السيرة هل يعمل بالسيرة بهذا التفصيل، أو أنه يعمل بالسيرة في الجملة؟ لا شك أنه لم يلتزم فقيه بالتفصيل الموجود عند العقلاء، فلا بد أن يكون مراد العامل بالسيرة العمل بها في الجملة، والعمل بالسيرة في الجملة قضية ماذا؟ مهملة. وهذا معناه الإرجاع إلى ماذا؟ إلى الجهالة. واضح كيف تقريب أن الرجوع إلى السيرة رجوع إلى الجهالة. إما تعمل بالسيرة كما هي بهذا التفصيل، ماذا لم يعمل به فقيه، وإما تقول لا، في الجملة هناك شيء ثابت، ما هو؟ إرجاع إلى الجهالة. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال الثاني. المناقشة الثالثة أن هذه السيرة مردوع عنها، ويكفي في ثبوت الردع عنها مخالفة السيرة لما يظهر من الفقهاء، حيث لم يقل أحد بهذا التفصيل، والرادع لا يشترط فيه أن يكون دليلا ماذا؟ لفظيا. الاتفاق، الإجماع يصلح للرادعية. طبعا هذا يمكن أن نرجعه أيضا إلى المناقشة الأولى، أنه من الأمور التي تشهد على كون هذه السيرة ناشئة من عدم المبالاة بالدين. قل لو كانت هكذا سيرة، لماذا الفقهاء أفتوا على خلافها؟ فإذا هذه السيرة الموجودة بين الناس على خلاف فتوى الفقهاء، فلا بد أن تكون ناشئة من عدم المبالاة بالدين، وإما أن نبينها على أساس أن تكون رادعة عن هذه السيرة. خب، نقرأ هذا المقدار. يقول: وفيه إشكال من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة، ويؤيد نشوء هذه السيرة من ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، ولا بين بينهم، يعني بين الصبيان المميزين وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذه عدم التفريق مما لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا الأخير وهو الذي يتعامل على نحو الاستقلال من دون الرجوع إلى الولي، هذا متفق على عدمه. فإذا ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق في أصل المعاملة. نعم، يفرقون في مراتب المعاملة، يعني كيف يشكلون على الماتن بهذا الإشكال مع أنه في المناقشة الثانية هو سوف يفرق؟ لا، قصد من عدم التفريق يعني عدم التفريق في أصل إيكال البيع إليهم، مع أن بعض أقسام من يوكل البيع إليهم بالاتفاق باطل، كالإيكال البيع والشراء إلى المجنون ولو في الأمر الحقير جدا، أو إلى الصبي غير المميز. مع أن الإحالة، هذه المناقشة الثانية، على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول. ليه؟ فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي بما هو فطن فيه، بحيث لا يغلب في المساومة عليه، فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس، وإلى من بلغ 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما. لكن في أحد الإخوان مرة شفته أعطى ابنه تشيك ب5 مليون، قال له روح جيبه من البنك، كان عمره 8 سنوات. ويكلون إلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب بل الحيوان، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل 15 سنة، ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب. ولا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل، إذن لابد أن يقول بماذا يلتزم بها في الجملة، وفي الجملة هذا إرجاع إلى الجهالة. الإشكال الثالث كان هو كيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم كما أشكلنا على نظرية الفيض الكاشانية. ثم يأتي بكلام يدل على ذلك، يقول وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه، مع كونه غالبا في هذه المقامات، يعني الآن الصبي عادة يدفع له دينار ليصرفه من السوق، عادة يكون بمثابة الآلة، مع أن العلامة منع منه، فهذا يدل على أن هذا القول مخالف لما عليه الفقهاء، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي. وكذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا. النظرية الثالثة، طبعا بعد نظرية المشهور، ولا مع نظرية المشهور تصبح النظرية الرابعة. النظرية الثالثة ما يظهر من الشيخ الكبير في كشف الغطاء رحمة الله عليه، حيث إنه بعد منعه من الحكم بصحة عقد الصبي أصالة ووكالة حاول أن يصحح المعاملات الرائجة والمتعارفة مع الصبيان بطريقة أخرى، أنه لو فرضنا أن صاحب الدكان وضع ابنه فيه وذهب للقيلولة، فيكون هذه الحالة قرينة في إذن الأولياء للناس أن يتعاملوا مع هذا الصبي، فتصحح معاملة الصبي عن طريق الالتزام أولا بإباحة المعاملة مع ما في دكانه، فعندما يأتي المشتري البالغ فيباح له أن يكون موجبا وقابلا. فالبائع في الحقيقة ليس الصبي، وإنما من؟ البائع هو المشتري. ويكون نصب الصبي إذنا لإباحة أن يبيع المشتري مال الغير نيابة عنه لنفسه، فيكون المشتري ماذا؟ موجبا وقابلا. موجبا عن الأصيل وقابلا عن نفسه. وذلك لدلالة نصب الصبي على الإذن في جميع التصرفات، ومن التصرفات ماذا؟ أن يبيع عن الغير. هذا هو التوجيه الذي ذكره كاشف الغطاء رحمة الله عليه لتصحيح هذه المعاملات الرائجة. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا التفصيل أن التصرف بإذن الأولياء فيما يملكونه سواء كان تصرفا بيعيا أم معاطاتيا، فقد عرفنا في بداية هذه المسألة أنه مخالف للمشهور، حتى على القول بعدم اعتبار شروط البيع في المعاطات، لأنك عرفت أن منع المشهور لا يختص بالتصرف القولي، بل يشمل التصرف الفعلي، حتى لو قلنا إن المعاطات ليست بيعا أو ليست معاوضة بناء على إفادتها لأي شيء للملك، لكنها لا تخرج عن كونها تصرفا. والمشهور كما تقدم منع من مطلق تصرفات الصبيان، هذا إذا كان مقصود كاشف الغطاء رحمة الله عليه أن تحصل المعاملة مع كون الصبي دخيلا في حصولها، فإن هذه الدخالة نوع من التصرف منع عنه المشهور. أما لو أراد الشيخ الكبير من ذلك أن تنصيب الصبي يكشف عن إذنه ورضاه بأن يكون أصل التنصيب قرينة على إفادة الإباحة، لا أنه يأذن ويرضى بمعاملة الصبي. وقد أوضح نظر الشيخ الكبير تلميذه المحقق التستري في مقابس الأنوار، وخلاصة ما أفاده أن الصبي ليس طرفا في المعاملة أصلا، وإنما مثال الصبي ككوز الحمام، فكما أن وضع الكوز في الحمام ليسقط فيه الدراهم يكون قرينة على إباحة الدخول في الحمام والاستفادة منه، كذلك فإن وضع الصبي في الدكان يكون قرينة على إباحة التصرف. وكما ذكرنا من جملة التصرفات أن يبيع المشتري عمن؟ عن المالك. هذا خلاصة المطلب. وفي الختام يذكر المحقق التستري أن هذا التوجيه للمعاملات الرائجة ليس من باب التخصيص لقول المشهور، بل هو خارج تخصصا. ليش؟ لأن قول المشهور ناظر إلى كون الصبي ماذا؟ طرفا في المعاملة، وهنا الصبي ليس كذلك، بل وضعه في الدكان قرين على إباحة التصرف. هذا التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء لا يرتضيه المتن، لكن يأتي. يقول: قال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه: نعم ثبت. الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء، خصوصا في المحقرات، ثبتت ماذا؟ الإباحة. ثم قال: ولو قيل بتملك الآخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا، لأنه إذا أذن له في جميع التصرفات، من جملة التصرفات أن يبيع عن المالك، لم يكن بعيدا. أقول: ما هو مقصودك من هذا البيان؟ إن كان المقصود التصرف والمعاملة بإذن الأولياء، سواء كان على هذه المعاملة كانت بيعية أم معاطاتية، خب فهذا خلاف المشهور. طبعا المعاملة بإذن الأولياء يعني معاملة من؟ الصبي. على هذا التوجيه الأول يكون الصبي طرفا في المعاملة، لذا قال على خلاف رأي المشهور. فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع، لأن رأي المشهور لا يختص بالتصرف القولي بل يشمل التصرف الفعلي، لأنها حتى لو لم تكن بيعا المعاطات، لأنها تصرف لا محالة، وإن لم تكن بيعا، بل حتى لو قلنا أنها لا تفيد المعاوضة، هي مجرد للإباحة، بالنتيجة لا تخرج عن كونها تصرفا، والتصرف للصبي منع المشهور عنه. وإن أراد بذلك أن إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة لا نفس المعاملة مع الصبي، كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي، فتوضيح ما ذكره بعض المحققين فتوضيحه يعني توضيح هذا الوجه لكاشف الغطاء، ما ذكره بعض المحققين من تلامذته، وهو أنه لما كان بناء المعاطات على حصول المراضات كيفما اتفق، وكانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور، وجرد عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعين القيمة. يعني عادة عندما يوضع الصبي في الدكان القيمة تكون معينة، مكتوب على كل سلعة ثمن هذه السلعة، تعين القيمة لا تعيين القيمة، أو الاختلاف، أو لا، قد يكون ما في تعين للقيمة، في اختلاف، لكن هذا الاختلاف ماذا؟ يسير لا يلتفت إليه، أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة. فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء، لأن هذا صورة بيع وشراء، بيع والشراء بيد الولي، مع الشروط المذكورة. ما هي الشروط المذكورة؟ شروط المذكورة: كونه من المحقرات، كونه مميزا، كونه بإذن الولي. التفتنا هذه الأمور التي ذكرها قبل قليل. وين؟ كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق، بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه. ليش؟ لأن هذه أولا هذه يقصد منها الإباحة، وفي الهدية يقصد التمليك. هنا مجرد آلة، بينما في الهدية لا، يريد هو أن يكون طرفا في المسألة. وقد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف. وبالجملة، فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والإعطاء مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف، لا الاعتماد على قول الصبي ومعاملته من حيث إنه صبي. وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد. ألا نقول في الفقه أنه يكفي في جواز الصلاة في دار شخص أن يفرش لك مكانا للصلاة؟ وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود ذي يد أصلا، كما في كوزل الحمام مع شهادة الحال بذلك، كما في دخول الحمام ووضع الأجرة وعوض الماء التالف في الصندوق، وكما في أخذ الخضر الموضوع للبيع والشرب ماء السقائين ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها، وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع، يعني على الإذن بشاهد الحال. فالتحقيق أن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب، وليس تخصيصا لكلامهم، ولا منافيا له، ولا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوة، يعني ولا فيما إذا طالب. لو الآن بعد هذا الشاهد جاء المالك وادعى أنه لا، أنا كنت أريد الثمن غير ذلك، فلا يعتمد على شاهد الحال. أو ادعى أن المالك أنا لم أأذن للصبي، يؤخذ بكلام المالك، فلذا هي تفيد مجرد الإباحة، فيرجع ما يرجع ما أخذه. وحاصله أن مناط الإباحة ومدارها في المعاطات ليس على وجود تعاطي قائم بشخصين أو بشخص منزل منزلة شخصين، بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله، حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح ونحوها، فتراضيا على هذا التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات كالكتابة ونحوها، كان هذه معاطات أيضا. ولذا يكون وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا الهادي، يعني المهدي بالتصرف بل التملك، كافيا في إباحة الهبة بل في تملكها. المناقشة في هذا